الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم
حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فحسن الله عليكم. في الآيات السابقة ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعض الفوائد في قصة آدم، وقول تعالى مخاطبا بني آدم: ولقد خلقناكم، أي أوجدناكم بخلق أبيكم آدم، وعبر بلفظ الجمع في قوله خلقناكم، والمراد آدم لأنه أبو البشر، وخلقه خلق لمن يأتي من صلبه. ثم صورناكم، أي على أحسن صورة وأجمل تقويم. والفرق بين الخلق والتصوير أن الخلق هو الإيجاد وإبراز الشيء، أما التصوير فهو جعل الشيء صورة وشكلا معينا.
ويطلق أحدهم على الآخر الخلق. قال تعالى: ويتخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تصور. تصوير يسمى خلق. إيش هو الفرق وإيش هو الفرق بينهم؟ الخلق والتصوير. لا بس هذا فيه إشكال. الخلق يطلق على الإيجاد، يقول الله خلق كل شيء، ويطلق على التصوير والتقدير، كقوله تعالى لآدم لعيسى: ويتخلق من الطين، تصور وتقدر. والخلق يطلق على الإيجاد، ويطلق على التصوير والتقدير. شو الكفيك شو الكلام؟ تكلم على أحد قرطبي وغيره، ما واضح في الآيات. الله خلق كل شيء موجد، هذا الإيجاد. ويتخلق من الطين، تصور وتقدر، فيطلق على هذا ويطلق على هذا. إيش ما الفرق بين الخلق والتصوير؟ الخلق إيش؟
أن الخلق هو الإيجاد وإبراز الشيء، أما التصوير فهو جعل الشيء صورة وشكلا معينا.
طيب، والخلق يطلق على أمرين.
ابن الجوزي أحسن الله إليكم قال: قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم فيه ثمانية أقوال. أحدها: ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في الأرحام، رواه عبد الله بن الحارث عن ابن عباس.
يعني هنا الآية الله جمع بينهم، قال خلقناكم ثم صورناكم، وأضاف هذا إليه. طيب، شكر ابن الجوزي.
فيه ثمانية أقوال: أحدها ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في الأرحام، رواه عبد الله بن الحارث عن ابن عباس. والثاني: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال وصورناكم في أرحام النساء، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وبه قال عكرمة. والثالث: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم يعني ذريته من بعده، رواه العوفي عن ابن عباس. والرابع: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره، قاله مجاهد. والخامس: خلقناكم نطفا في أصلاب الرجال وترائب النساء ثم صورناكم عند اجتماع النطف في الأرحام، قاله ابن السائب. والسادس: خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم صورناكم فيما بعد الخلق بشق السمع والبصر، قاله معمر. والسابع: خلقناكم يعني آدم خلقناه من تراب ثم صورناكم، أي صورناه، قاله الزجاج وابن قتيبة.
صورناه،
نعم، قال ابن قتيبة: فجعل الخلق لهم إذ كانوا منه. فمن قال عنا بقوله خلقناكم آدم فمعناه خلقنا أصلكم، ومن قال صورناه، ومن قال صورنا ذريته في ظهره أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيئة الذر. والثامن: ولقد خلقناكم يعني الأرواح ثم صورناكم يعني الأجساد، حكاه القاضي أبو يعلى في المعتمد. قال: وفي ثم المذكورة مرتين قولان. وفي ثم المذكورة مرتين قولان: أحدها أنها بمعنى الواو، قاله الأخفش، والثاني أنها للترتيب، قاله الزجاج.
الخلق من حيث هو كما سبق يطلق على الإيجاد ويطلق على التصوير، لكن هنا في الآية عطف التصوير على الخلق. طيب، جرير وش قال عليه؟ عليكم السلام. نعم، الحافظ ابن كثير القرطبي يشوف الكلام الجوزي ذكر الأقوال الثمانية.
قال الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويل ذلك ولقد خلقناكم في ظهر آدم أيها الناس ثم صورناكم في أرحام النساء خلقا مخلوقا ومثالا ممثلا في صورة آدم. ثم قال:
ومثلا في سورة آدم. قول الثاني.
وقال آخرون معنى ذلك ولقد خلقناكم في أصلاب آبائكم ثم صورناكم في بطون أمهاتكم. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره. ثم قال وقال آخرون معنى ذلك ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم صورناكم فيها. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال تأويله ولقد خلقناكم ولقد خلقنا آدم ثم صورناكم بتصويرنا آدم، كما قد بينا فيما مضى قبل من خطاب العرب الرجل بالأفعال تضيفها إليه والمعنى في ذلك لسلفه، وكما قال جل ثناؤه لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وما أشبه ذلك من الخطاب الموجه إلى الحي الموجود والمراد به السلف المعدوم. فكذلك ذلك في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، إنما معناه ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لأن الذي يتلو ذلك قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ومعلوم أن الله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يصور ذريته في بطون أمهاتهم، بل قبل أن يخلق أمهاتهم. وثم في كلام العرب لا تأتي إلا بإذان انقطاع ما بعدها عما قبلها، وذلك كقول القائل قمت ثم قعدت، لا يكون القعود إذا عطف به بثم على قوله قمت إلا بعد القيام. وكذلك ذلك في جميع الكلام، ولو كان العطف في ذلك بالواو لجاز أن يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلها، وذلك كقول القائل قمت وقعدت، فجائز أن يكون القعود في هذا الكلام قد كان قبل القيام، لأن الواو تدخل في الكلام إذا كانت عطفا لتوجب للذي بعدها من المعنى ما وجب للذي قبلها، من غير دلالة منها بنفسها على أن ذلك كان في وقت واحد أو وقتين مختلفين، أو إن كان في وقتين أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فلما وصفنا قلنا إن قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم لا يصح تأويله إلا على ما ذكرنا. فإن ظن ظان أن العرب إذ كانت ربما نطقت بثم في موضع الواو في ضرورة شعر، كما قال بعضهم سألت ربيعة من خيرها أبا ثم أما فقالت لما، بمعنى أبا وأما، فإن ذلك جائز أن يكون نظيره، فإن ذلك جائز أن يكون نظيره.
فقالت لما؟
نعم بهاء السكت أحسن.
وإنما قلنا
أحسن عليكم. فلما وصفنا قلنا إن قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم لا يصح تأويله إلا على ما ذكرنا. فإن ظن ظان أن العرب إذ كانت ربما نطقت بثم في موضع الواو في ضرورة شعر، كما قال بعضهم سألت ربيعة من خيرها أبا ثم أما فقالت لما، بمعنى أبا وأما، فإن ذلك جائز أن يكون نظيره، فإن ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف. وقد وجه بعض من ضعفت معرفته بكلام العرب ذلك إلى أنه من المؤخر الذي معناه التقديم، وزعم أن معنى ذلك ولقد خلقناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم، وذلك غير جائز في كلام العرب، لأنها لا تدخل ثم في الكلام وهي مراد بها التقديم على ما قبلها من الخبر، وإن كان قد يعترض بها في الكلام إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخير، وذلك كقولهم قام ثم عبد الله عمرو. فأما إذا قيل قام عبد الله ثم قعد عمرو فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان إلا بعد قيام عبد الله إذا كان الخبر صدقا. فقول الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا نظير قول القائل قام عبد الله ثم قعد عمرو، في أنه غير جائز أن يكون أمر الله للملائكة بالسجود لآدم كان إلا بعد الخلق والتصوير لما وصفنا قبل. وأما قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فإنه يقول جل ثناؤه فلما صورنا آدم وجعلناه خلقا سويا ونفخنا فيه من روحنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ابتلاء منا واختبارا لهم بالأمر، لنعلم الطائع منهم من العاصي.
قرطبي تعرض
أحسن عليك القرطبي أحسن عليك. قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه، وقد تقدم معنى الخلق في غير موضع. ثم صورناكم أي خلقنا، أي خلقناكم نطفة ثم صورناكم، ثم إنا نخبركم أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما المعنى خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره. وقال الأخفش ثم بمعنى الواو، وقيل المعنى ولقد خلقناكم يعني آدم عليه السلام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم على التقديم والتأخير. وقيل ولقد خلقناكم يعني آدم ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر، ثم صورناكم راجع إليه أيضا كما يقال نحن قتلناكم أي قتلنا سيدكم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير. وعن ابن عباس أيضا وقيل المعنى ولقد خلقناكم يريد آدم وحواء، فآدم من التراب وحواء من ضلع من أضلاعه، ثم وقع التصوير بعد ذلك، فالمعنى ولقد خلقنا أبويكم ثم صورناهما، قاله الحسن. وقيل المعنى خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق، هذا قول مجاهد رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح، قال النحاس وهذا أحسن الأقوال. يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق ثم كان السجود بعد. ويقوي هذا قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، والحديث أنه أخرجهم أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق.
يعني القصة يثب أقوال ما أثبها من جريج والبغوي، كان بس الأقوال كثيرة، كان في المختار من هذه الأقوال.
البغوي قال قوله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال ابن عباس خلقناكم أي أصولكم وآباءكم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتادة والضحاك والسدي أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته. وقال مجاهد في خلقناكم آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو البشر، ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حيث أخرجكم كالذر. وقال عكرمة خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء.
كلكم تتابعون على الأقوال.
والحافظ
ابن كثير
قال رحمه الله ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وقد تقدم الكلام على إبليس. نعم. وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير أن المراد بذلك كله آدم عليه الصلاة والسلام. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بن عباس في قوله تعالى وقد خلقناكم ثم صورناكم قال خلقوا من أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء، في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية، ثم نقل قال وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. ثم قال ابن كثير وهذا فيه نظر لأنه قال بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة، وذريته مخلوقون من نطفة، وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله أعلم.
اختار السعدي.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه الله تعالى بما به أو وعلمه الله لا نعم وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا أي كلهم أجمعون إلا إبليس. بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم آدم أبيكم آدم عليه السلام،
ثم صورناكم
أي في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه
يا رجل الذرية، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تعليم رجل الذرية. مثل ما قال شرير وكثير أنها يرجع إلى آدم: خلقناكم ثم صورناكم، يقول ثم قلنا للملائكة. وأما قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ثم طين ثم جعلنا نطفة في قرن مكين، هذا واضح في أن قل خلقنا من سلالة من طين خلق آدم ثم جعلنا نطفة، هذا خلق الذرية.
يعني ترجيح الطبري أحسن الله عليك. وقال: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويل ولقد خلقناكم أي ولقد خلقنا آدم ثم صورناكم بتصويرنا آدم، كما قد بينا فيما مضى من خطاب العرب.
إذن قوله ثم قلنا للملائكة بعد ذلك، وكما قال تعالى في بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام، وذكر في سورة البقرة ما من الله به على آبائهم: وظللنا عليكم الغمام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نصبح على طعام واحد، وإذ قلتم أرنا الله جهرة فكل هذا كله راجع إلى أفعال آبائهم السابقين. أفعال الآباء تنسب إلى الأبناء إذا أقروها، فهي أفعال لهم وإن كانوا لم يفعلوا، لكن أقروا آباءهم على ذلك ولذلك تبعوهم في الضلال اليهود الذين لم يسلموا. نعم بعده:
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي سجود تكريم وتعظيم، إلا إبليس لم يكن من الساجدين كبرا وإعجابا واستعظاما لنفسه. والاستثناء في قوله إلا إبليس استثناء من غير الجنس، فهو منقطع لأن إبليس لم يكن من الملائكة، وقيل بل الاستثناء متصل وإبليس من الملائكة أو طائفة منهم. وفي هذا أن الملائكة سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله وتعظيما وإكراما لآدم، وأما إبليس فإنه عصى الله وامتنع من السجود.
كلمة التعظيم يقول اقتصالا وإكراما وإكراما لآدم، نعم
نحذف تعظيما،
يعني قد يقال أنه يعني أنه لا مانع منها، هذا شر التعظيم، يعني هذا شر التعظيم.
في تفسير القشيري أحسن الله إليكم قال: فكان سجودهم لآدم عبادة لله لأنه كان بأمره، وتعظيما لآدم لأنه أمرهم به تشريفا لشأنه.
يعني تشريفا وتكريما، تشريف بدل تعظيم، تشريف وتكريما.
كذلك عالم الدين السخاوي ذكر قوله تعالى أسجدوا لآدم، قال هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لآدم، وكان ذلك جائزا
نعم بأمر الله.
والإيجي في تفسيره قال أسجدوا لآدم السجود حقيقي طاعة لله وتعظيما لآدم،
تعظيما تكريما وتشريفا قد أو تكريما وتفضيلا، تفضيلا وتشريفا.
كذلك أحسن الله إليكم الشيخ فيصل آل مبارك في تفسيره قال فسجدوا طاعة لله وتعظيما لآدم.
شيخ فيصل كامل التفسير
طاعة التوفيق الرحمن في دروس القرآن.
لكن هو كامل
أظن. نعم أحسن عليكم، أربعة أجزاء
يعني، لكن هل استوفى القرآن أو أذكر عن الأجسامة، هل هو استفاء أو اختار بعض؟ اختار،
اختار واحد من أقوال المفسرين البغوي أو ابن كثير أو ابن جرير.
لكن قصدي هو سوف الآيات كلها، سوف السور يعني والآيات
هي مقسمة على دروس. أحسن الله عليكم،
دروس
قل الدرس الأول الدرس الثاني
يعني هو اختيار أو استيعاب، في استيعاب
نفس ابن السعدي بس لكنه ينقل بنص أقوال المفسرين، قال البغوي قال
نعم الأمر يا سهل ما تشبه كثير. نعم
صلى الله عليكم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لا في ألا قيل زائدة وقيل صلة لمزيد التأكيد، والمعنى أي شيء منعك من السجود وقد أمرتك به، وسؤال الله لإبليس عن امتناعه من السجود للتوبيخ وإظهار عناده. وفي هذا أن الله تعالى وبخ إبليس في امتناعه من السجود لآدم، قال أنا خير منه، أي فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين نوع الأفضلية التي سببت عدم سجوده فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا في ظنه أنه أفضل لأفضلية النار على الطين، فادعى أن عنصره أحسن من عنصر آدم فهو أفضل، والفاضل لا يسجد للمفضول هكذا زعم. قد أخطأ لعنه الله في هذا، لأن عنصر آدم التراب والطين، والتراب بطبيعته الثبات والاستقرار وما حوله يزكو وينبت، بخلاف النار فإن من طبيعتها الخفة والعلو والطيش وإهلاك ما حولها، فكيف يقول بأن عنصره خير من عنصر آدم؟
نص ابن كثير أحسن عليك، أمر الله الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب.
كثير
أمر الملائكة له تعظيما لشأن الرب، لشأن الرب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم أطاعوا إلا إبليس.
تعظيم لشأن الرب. نعم.
وفي هذه الآية أن إبليس اعترض على الله وقابل النص بالقياس الفاسد، وفيها أن إبليس لما استكبر عن أمر الله صار كافرا بذلك، والكفر يكون بالإباء والاستكبار مع التصديق كما في كفر إبليس، ويكون بالتكذيب والجحود، والتكذيب والجحود يكون بالقلب وباللسان، ويكون بالشك والظن، ويكون بالنفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر.
نعم كمل.
قال فاهبط منها، الهبوط هو الانحدار والسقوط من المكان، فأمر الله إبليس بالهبوط بسبب عصيانه لأمر الله وخروجه عن طاعته، والضمير في قوله منها يعود إلى الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي ليس لك الاستكبار في الجنة لأنها دار الطيبين المكرمين، فاخرج إنك من الصاغرين، أي فاخرج من الجنة لأنك من الذليلين الحقيرين، وهذا معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين وسأل الإنظار إلى يوم الدين، فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني إلى يوم البعث، والمراد بإنظاره تأخير العذاب عنه، وقيل تأخير الحياة. قال إنك من المنظرين، فأجابه الله تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال فبما أغويتني، أي من أجل أن أغويتني، وقيل الباء قسمية، لأقعدن لهم يعني لبني آدم صراطك المستقيم، هذا عام، فالصراط المستقيم تشمل الإسلام والجهاد والهجرة والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك حق، فمن اتبع القرآن فهو على الصراط المستقيم، ومن عمل بالقرآن فهو على الصراط المستقيم، ومن عمل بالإسلام فهو على الصراط المستقيم، ومن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط المستقيم. والمعنى أن إبليس أخذ على نفسه العهد أن يغوي بني آدم، واستثنى عباد الله المخلصين الذين ليس له سلطان عليهم، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذا يفيد أن على المسلم الحذر من عدو الله إبليس، لأنه أخذ على نفسه العهد على إغواء بني آدم بشتى الطرق، وهو لا يألو جهدا في أن يدخله معه في النار لأنه عدو، والعداوة ظاهرة وقديمة بيننا وبينه، كما قال تعالى في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من أمامهم، ومن خلفهم، أي من ورائهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم كرها، لأنه لا يستطيع. ما قال من فوق، والفوقية تلزم منها الرحمة، والله تعالى في العلو لم يذكر الفوقية، والمعنى أنه يسلك جميع الطرق في إغواء بني آدم جميع الجهات، ويزين لهم المعاصي ويحسنها لهم ويغرهم بها، كما غر الأبوين وأقسم لهما أنه ناصح. وقوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي بسبب إغوائه لهم، وقد قال هذا عن ظن منه، ووافق هذا الظن الواقع، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقوله تعالى: قال اخرج منها مذءوما، أي مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، فيه أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى، وهذا أمر قدري لا بد منه، والأمر القدري لا يتخلف ولا يستطيع أحد أن يمانع، إذا قدر الله على أحد شيئا فلا بد أن ينفذ.
لا، هذا ظاهر هو الآن يتكلم عن في الدنيا، الأمر الآخرة ما له سلطان عليهم، انتهى الأمر. ثم لآتينهم في الدنيا لغوينهم من أمامهم من خلفهم من الجهات، ولم يقل من فوقهم، هذا كله في الدنيا، أما في الآخرة ما انتهى الأمر، يخطب فيهم خطبة في النار، كما قال الله، وقال الشيطان لما قل الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لعليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما في الآخرة خلاص ما انتهى، لكن هذا في الدنيا، هذا في الدنيا هو اللي يستطيع والذي يسوي، يأتيهم بين أيديهم أمامهم ومن خلفهم ومن أمامهم ومن الجهات، ولا نذكر الفوقية، لأنه إذا كان التشكيك هذا يكون في الدنيا، يكون في الدنيا التشكيك داخل في إتيانه لهم في الدنيا. نعم.
ابن الجوزي أحسن الله إليكم ذكر الأقوال في هذه الآية، جعلها سبعة أقوال، فيه سبعة أقوال: أحدها من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أي من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم، قاله ابن عباس وقتاده. والثاني مثله إلا أنهم جعلوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة، قاله النخعي والحكم بن عتيبة. والثالث مثل الثاني إلا أنهم جعلوا وعن أيمانهم من قبل الحق أصدهم عنه، وعن شمائلهم من قبل الباطل أردهم إليه، قاله مجاهد والسدي. والرابع من بين أيديهم من سبيل الحق، ومن خلفهم من سبيل الباطل، وعن أيمانهم من قبل آخرتهم، وعن شمائلهم من أمر الدنيا، قاله أبو صالح. والخامس من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا يبصرون، نقل عن مجاهد أيضا. والسادس أن المعنى لأتصرفن لهم في الإضلال من جميع جهاتهم، قاله الزجاج وأبو سليمان الدمشقي. فعلى هذا يكون ذكر هذه الجهات للمبالغة في التأكيد. والسابع من بين أيديهم فيما بقي من أعمارهم فلا يقدمون فيه على طاعة، ومن خلفهم فيما مضى من أعمارهم فلا يتوبون فيه من معصية، وعن أيمانهم من قبل الغنى فلا ينفقونه في مشكور، وعن شمائلهم من قبل الفقر فلا يمتنعون فيه من محظور، قاله الماوردي.
في دين أخرى يعني ما يشككهم في أمور الآخرة، أما في الآخرة ما ليس له سلطان، ما يتصرف في يوم القيامة، انتهى الأمر، لكن يحمل على أنه شككهم فيه كما ذكر ابن عباس. شوف اختار ابن جرير، شو اختار ابن جرير في هذا؟
بعد نقل الحافظ من كثير بعد ما ذكر الأقوال، قال الحافظ: واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم.
هذا هو الجامع للأقوال كلها.
نعم. هو الجامع. بعد ما ذكر الأقوال كلها.
نعم. اختار هذا. أنه جميع يعني طرق الخير يصدهم عنها، وضيق الشر رغبهم فيها، يشفى اللقاء كلها. هذا هو الأقرب. نعم.
إذا قدر الله على أحد شيئا لا بد أن ينفذ.
إيش قبلها؟
قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
قال
اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فيه أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى، وهذا أمر قدري لا بد منه، والأمر القدري لا يتخلف ولا يستطيع أحد أن يمانع. إذا قدر الله على أحد شيئا لا بد أن ينفذ، قدر عليه الموت لا بد أن يموت، أو قدر عليه المرض لا بد أن يمرض، قدر عليه الفقر لا بد أن يفتقر، قدر عليه الغنى لا بد أن يكون غنيا، وهكذا.
نعم، الأمر القدري لا بد من نفوذه، من نفاذه، بخلاف الأمر الشرعي. فالأمر الشرعي قد لا ينفذه الكافر والعاصي. قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر شرعي، الكافر لا ينفذ هذا الأمر والعاصي. أما الأمر القدري لا بد من نفاذه. وإذا قال تعالى وإذا أرد أن يهلك الأمر لا متر فيها ففسقوا فيها، قيل هذا أمر قدري أحد الأقوال. نعم، يعني كأن البعث سبب في قال غلب فبما أغويتني. نعم، سأتكلم على قول فبما أغويتني
قرأناها. نعم، أحسن عليكم. ذكرتم فيها القولين، أحسن عليكم. قال فبما أغويتني أي من أجلي أن أغويتني، وقيل الباء قسمية.
رحمك الله، قسمية.
قال الحافظ بن كثير أحسن عليك في قوله تعالى قال ابن عباس، قال الحافظ أول شيء قال أي كما أغويتني، ثم قال ابن عباس كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه.
قال ابن عباس
كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه.
ماشي، من أجل أن أغويتني هو المعنى. والباء قسمية، كان وقت قل فبما أقول بنا قسمية، كان أقسم في تفصيل قل فبما
قال
قسمية.
ذكر الطبري قال وكان بعضهم يتأول ذلك أنه بمعنى القسم، كأن معناه عنده فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم كما يقال بالله لأفعلن كذا.
كما تقول بالله لأفعلن كذا.
ثم نعم قال وكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى المجازاة، كأن معناه عنده فلأنك أغويتني أو فبأنك أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم قال أبو جعفر وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقود القدرية من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه، وأن السبب الذي به يصل المؤمن إلى الإيمان هو السبب الذي به يصل الكافر إلى الكفر، وذلك أن ذلك لو كان كما قالوا لكان الخبيث قد قال بقوله فبما أصلحتني كان سبب الإغواء هو سبب الإصلاح، وكان في إخباره عن الإغواء إخبار عن الإصلاح، هو رد على القدر. قال وذلك أن ذلك لو كان كما قالوا لكان الخبيث قد قال بقوله فبما أغويتني فبما أصلحتني، إذ كان سبب الإغواء هو سبب الإصلاح، وكان في إخباره عن الإغواء إخبار عن الإصلاح، ولكن لما كان سبباهما مختلفين وكان السبب الذي به غوى وهلك من عند الله أضاف ذلك إليه فقال فبما أغويتني.
القدر يقول العبد هو الذي يخلق في نفسه، ويعرف المؤمن الذي يخلق العمل، الصالح هو الذي يخلق العمل، وفوض الأمر إليه، وهذا من أبطل الباطل. قال الله تعالى هو الله خلقكم وما تعملون، ولكن الله سبحانه خلق الإنسان وخلق قدرته وجعله اختيار. نعم.
قال البغوي قال قوله تعالى فبما أغويتني، قال اختلفوا فيما، قيل هو استفهام يعني فبأي شيء أغويتني، ثم ابتدأ فقال لأقعدن لهم، وقيل ما الجزاء أي لأجل أنك أغويتني لأحقدن لهم، وقيل هو ما المصدرية موضع القسم تقديره فبإغوائك إياي لأقعدن لهم كقوله بما غفر لي ربي، يعني لغفران ربي، والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك في. وقال ابن الأنباري أي فيما أوقعت في قلبي من الغي الذي كان سبب هبوطي من السماء أغويتني.
أوف بما أغويت.
لا، عندنا أي فيما أوقعت في قلبي.
أوف بما أوقعت محتمل، محتمل قد في بقى محتمل.
نعم. نعم. وقيل أهلكتني وقيل خيبتني، نقل الأقوال فقط. نعم. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم.
من أجل فبما أغويت، إما من أجلي.
نعم، لأجل أنك أغويتني أحقدن لهم.
هذا ماشي. نعم. وأقيل ثاني،
وذكر القل الأول اختلفوا، قال فيما، قال اختلفوا فيما، قيل هو استفهام يعني فبأي شيء أغويتني.
وقيل مصدرية.
نعم. وقال نعم، وقيل ما الجزاء أي لأجل أنك أغويتني أحقدن لهم. وقيل ما المصدرية موضع القسم تقديره فبإغوائك إياي.
موضع القسم،
موضع القسم تقديره فبإغوائك إياي لأقعدن لهم كقوله بما غفر لي ربي، يعني لغفران ربي، والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك في.
إما قسم وإما من أجل. نعم.
أحسن الله إليكم. الرازي ذكر في قوله تعالى في قول الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أن بعضهم استدل به على أن الشيطان لا، أن الجن لا يتلبس بالآدمي. قال القاضي هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال إنه يدخل في بدن ابن آدم ويخالطه، لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره في باب المبالغة أحق.
نقل عمن؟
قال القاضي.
أقول هذا مخالف نصوص مخالف الواقع. قال تعالى لا يأكلت النبالة يقوم لك ما يقول الذي تحبطه الشيطان من المس، هذا واضح، مثل الوسواس الخناس كذلك غيرها لا وجه له. نعم.
صلى الله عليكم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي أسكن، أي أسكن الله آدم وزوجته حواء الجنة. واختلف في الجنة التي أمر بسكناها، فقيل جنة الخلد وقيل جنة من جنات الدنيا. فكلا من حيث شئتما، أي أباح لهما الأكل من ثمار الجنة التي يشاؤونها ويريدونها. ولا تقربا هذه الشجرة، أي نهاهما أن يقربا ثمر شجرة بعينها. وقد اختلف في تعيين هذه الشجرة، والصواب أنه لا يعلم ما هذه الشجرة وأنها لم تعين، ولو كان في تعيينها فائدة لبينها الله لنا.
صحيح.
والمهم في هذا أنها شجرة عينها الله لهما ونهاهما عن أكلها. فتكونا من الظالمين، أي من الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمر الله تعالى. فوسوس لهما الشيطان. أحسن الله إليكم. الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر في هذه الآية في قوله تعالى فتكونا من الظالمين، قال ظلم دون ظلم.
تكونا من الظالمين.
فوسوس لهما الشيطان، أي فوسوس إليهما، والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة.
كما قصد الشيخ ظلم دون ظلم لأنه ليس شركا، إنما وصل الشرك ما أشرك، إنما ظلم بإتيانه الشجرة ولم يكن شركا، معصوم من الشرك ما أشرك، هذا ما وقع في الشرك هنا.
ووسوس إليه إذا ألقى إليه المعنى،
قوله فوسوس،
فوسوس لهما الشيطان أي فوسوس إليهما، والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة، ووسوس إليه إذا ألقى إليه المعنى. ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، أي ليظهر لآدم وحواء ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. والسوءة عورة الرجل والمرأة، وسميت بذلك لأن ظهورها يسوء الإنسان. واللام في قوله ليبدي للعاقبة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، أي ما نهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي إلا كراهية أن تكونا من الملائكة تعلمان الخير والشر، أو تكونا من الخالدين، أي أو تكونا من الباقين الذين لا يموتون. قوله تعالى وقاسمهما، أي وحلف لآدم وحواء إني لكما لمن الناصحين، أي أنه ناصح لهما مشفق عليهما يحب أن ينزل الخير بهما، فاغتر بذلك الأبوان ووقعا في المحظور. وفي هذه الآية أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر ممن يظهر النصح ويتبين في الأمر ولا ينخدع، لأنه قد يظهر النصح وهو في الحقيقة يريد به الضرر، فالأبوان خدعا بنصح هذا العدو لأنهما لم يظنا أنه سيحلف بالله وهو كاذب، ولكن مع ذلك فقد من الله تعالى على الأبوين فتابا وأنابا ورجعا إلى الله، فتاب الله عليهما. وأما إبليس فإنه استمر على معصيته وكفره واستكباره، فبقي طريدا مدحورا مبعدا.
هو ما يساد آدم فمن الله،
ولكن مع ذلك فقد من الله تعالى على الأبوين فتابا وأنابا ورجعا إلى الله، فتاب الله عليهما.
ومعصيتهما معصية ظلم للنفس، ربنا نظلم نفسنا، ليست شركة، بخلاف إبليس فإن معصيته معصية كفر استكبار عباد الله. الفرق بينهما عصى آدم وعصى إبليس، فعصى آدم معصية ظلم دون الشرك ثم من الله عليهما بالتوبة، وعصى إبليس معصية كفر لقوله تعالى إبليس ففسق عن ربنا فسق كفر، قل إبليس استكبر وكان من الكافرين ولم يثب، قل فوسوس له فرق بين إيش فوسوس.
أحسن الله إليكم. يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة، ووسوس إليه إذا ألقى إليه المعنى.
فوسوس إليه الشيطان، والمراد
فوسوس لهما الشيطان، أي فوسوس إليهما، والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة، ووسوس إليه إذا ألقى إليه المعنى، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، أي ليظهر لآدم وحواء ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. وأما إبليس فإنه استمر على معصيته وكفره واستكباره، فبقي طريدا مدحورا مبعدا، فدلاهما بغرور، أي خدعهما وجرأهما، لأن الغرور في لغة العرب الخداع الذي يصد عن الصواب ويخالف الحقيقة. وقيل أنزلهما من منزلتهما العالية، وهي منزلة الطاعة إلى منزلة المعصية، لأن التدلية تكون من الأعلى إلى الأسفل.
وكل القول متلازمين، دلهما وأنزلهما، قيل إيش؟ قيل دلهم، قيل
أي خدعهما وجرأهما، لأن الغرور في لغة العرب الخداع الذي يصد عن الصواب ويخالف الحقيقة. وقيل أنزلهما من منزلتهما العالية، وهي منزلة الطاعة إلى منزلة المعصية، لأن التدلية تكون من الأعلى إلى الأسفل.
نعم، خدعهما وأنزلهما من المنزلة العالية إلى منزلة السفلى. نعم.
فلما ذاق الشجرة، أي فلما طعم الشجرة التي نهي عنها، بدت لهما سوآتهما، أي سقط لباسهما وظهرت عورتهما، وهذا يدل على أن المعاصي عورة، فمن عصى الله فقد أبدى عورته. وطفقا يخصفان عليهما، أي وجعل الأبوان يأخذان من ورق الجنة ويلصقان بعضه ببعض على هيئة الثوب، ويجعلانه على العورة لسترها، وهذا من شدة حيائهم. من ورق الجنة، وقد اختلف في تحديد هذا الورق، والصحيح والله أعلم أن تحديده يحتاج إلى دليل، والمهم أنه أخذ من ورق شجر الجنة والله أعلم به، ولو كان في تعيينها فائدة لبينها الله لنا.
صحيح.
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي ونادى الله تعالى آدم وحواء قائلا لهما ألم أمنعكما عن أن تأكلا من الشجرة التي أكلتما منها، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي وأعلمكما وأخبركما أن إبليس لكما عدو بين وواضح العداوة. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، أي بارتكاب المعصية ومخالفة ما أمرت به وطاعة الشيطان، وإن لم تغفر لنا، أي وإن لم تستر علينا ذنبنا وتمحو أثر معصيتنا وهي الأكل من الشجرة، وترحمنا أي وتتعطف علينا بقبول التوبة وترك معاقبتنا ومؤاخذتنا بالذنب، لنكونن من الخاسرين أي من الهالكين. قال اهبطوا أي من السماء إلى
الأرض.
قالوا تعالى قال اهبطوا أي من السماء إلى الأرض، والمقصود بالخطاب آدم وحواء وإبليس والحية، وقيل بل دون الحية، والله تعالى أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه اهبطا منها جميعا. وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته،
لأن تكون حية تابعة لإبليس في العداوة لأنها مؤذية. وكمان باسمنا
بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. والعدو يبذل وسعه، يسعى جهده للإضرار بعدوه وإيصال الشر إليه وحرمانه من الخير، ويسلك لأجل ذلك كل الطريق.
هذا هو الظاهر، ولذلك قد يؤذون من قبل الكفرة المسلمون، قد يؤذون.
قالوا تعالى ولكم في الأرض مستقر، أي قرار ومسكن تستقرون فيه. وقد اختلف المفسرون في الأماكن التي نزل فيها آدم وحواء، وكل ما ذكروه يرجع إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها.
ويقول في الهند في كذا في عرفة تعرف عرفة، كل هذه أقوال يعني ما ليس عليه دليل صحيح.
ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو بينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومتاع، المتاع ما ينتفع به الإنسان من عروض الدنيا الزائلة إلى حين. الحين وقت ومدة من الزمن مجهولة القدر، سواء كان طويلا أو قصيرا، وإن كان في الأغلب للتكثير. والمراد هنا وقت معين ومقدار محدود إلى انقضاء الحياة الدنيا ومجيء القيامة.
لكم مستقر ومتاع إلى وقت يزمن، والمراد
صلى الله عليك. والمراد هنا وقت معين ومقدار محدود إلى انقضاء الحياة الدنيا ومجيء القيامة.
لأن الذرية مستمرون، يموتون بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. هذا لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى أحيان قضاء الدنيا.
قال ابن كثير أي قرار وأعمار مضروبة إلى أجال معلومة، قد جرى بها القلم وأحصاها القدر، وسطرت في الكتاب الأول،
يعني هو اللوح المحفوظ.
وقال ابن عباس المستقر القبور، وعنه وجه الأرض وتحتها، رواه ابن أبي حاتم.
عن ابن عباس
وجه الأرض وتحتها
مستقر، يعني وجه الأرض مستقر الأحياء وتحتها مستقر الأموات. وقيل إيش عز وقيل
حصلنا إليك في التفسير عندكم ولا؟
ولكم مستقر.
قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر، أي قرار ومسكن تستقرون فيه. وقد اختلف المفسرون في الأماكن التي نزل فيها آدم وحواء. هي ذكرناها، لكن في تفسير ولكم في الأرض مستقر قرار ومسكن تستقرون فيه. وفي هذه الآية تحذير لبني آدم من الشيطان، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال في آية أخرى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفيها أن الأعمار مضروبة إلى آجال معلومة، وقد جرى بها القلم وأحصاها القدر، وسطرت في المحفوظ.
سطرت
في المحفوظ،
في اللوح المحفوظ.
قال فيها تحيون، أي في الأرض تحيون وتعيشون أيام حياتكم التي كتب الله لكم. وفيها تموتون، أي وفي الأرض يكون موتكم ووفاتكم، ومنها تخرجون، أي من الأرض يخرجكم الله تعالى وتحشرون إليه ليبعثكم القيامة أحياء أو يوم القيامة أحياء. وهذه الآية كما قال تعالى في آية أخرى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
سورة طه:
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، أي أنزله عليهم أو أنزله عليكم وخلقه لكم ورزقكم إياه، واللباس ما يلبسونه من الثياب، وهو اسم لما يستر به الإنسان جزءا من جسده. وإنما عبر عنه بالإنزال لأنه من بركات الله، والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماء كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد، مع أنه مستخرج من الأرض. وقيل لأن اللباس من نبات الأرض، والنبات يأتي بسبب المطر النازل من السماء فسماه بسببه، فيكون المعنى أنزلنا أسبابه. كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد، مع أنه مستخرج من الأرض. يا بني آدم، قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، أي أنزله عليكم وخلقه لكم ورزقكم إياه. واللباس ما يلبسونه من الثياب، وهو اسم لما يستر به الإنسان جزءا من جسده. وإنما عبر عنه بالإنزال أنه من بركات الله، والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماء كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد، مع أنه مستخرج من الأرض. وقيل لأن اللباس من نبات الأرض، والنبات يأتي بسبب المطر النازل من السماء فسمه بسببه. قوله تعالى: يواري سوآتكم، أي يغطي ويستر عوراتكم من أن ترى. وريشا، أي ما يتجمل به في الظاهر. فامتن الله تعالى على عباده باللباس، وهو نوعان، فيكون المعنى أنزلنا أسبابه. قوله تعالى: يواري سوآتكم، أي يغطي ويستر عوراتكم من أن ترى.
يعني يكون الإنزال الأصل يكون من أعلى إلى أسفل، أي أنزلنا أسبابه.
قوله تعالى: يواري سوآتكم، أي يغطي ويستر عوراتكم من أن ترى. وريشا، أي ما يتجمل به في الظاهر. فامتن الله تعالى على عباده باللباس، وهو نوعان. النوع الأول الذي يواري العورة، وهذا من الضرورة، وهو الذي يلي البشرة مما يستر عورة الإنسان من الإزار والسراويل مثلا. والنوع الثاني الريش، وهو الجمال الذي هو فوق الضرورة، مثل الذي يوضع على الرأس وعلى الكتفين وفوق ذلك. فكل هذا من الرياش، وهي من الجمال الذي يتجمل به الإنسان.
ما زاد على ستر.
ولما ذكر الله تعالى اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي فقال: ولباس التقوى. ذكر المفسرون للتقوى معاني متعددة، فقيل الإيمان، وقيل العمل الصالح، وقيل الحياء، وقيل غير ذلك، وكلها أقوال متقاربة، وهي من باب تفسير الشيء ببعض معناه.
أوكي. وهي؟
نعم، وكلها، وقيل غير ذلك، وكلها أقوال متقاربة، وهي من باب تفسير الشيء ببعض معناه. والتقوى شامل لهذه الأمور كلها. وأصل التقوى توحيد الله وأداء حقوقه والقيام بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وأداء حق الله تعالى. ومن ذلك الإيمان والعمل الصالح والسمت الحسن والخلق الجميل والحلم والصبر والحياء وغير ذلك.
فيه شو فيه؟
صلى الله عليك. وأصل التقوى توحيد الله،
هذا هو الأصل، نعم،
وأداء حقوقه والقيام بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه.
وأداء بعض السلف تفسيرها في بعض الأعمال فهو تفسير الشيء ببعضه، نعم، جزء منه، نعم.
نعم. ومن ذلك الإيمان والعمل الصالح والسمت الحسن والخلق الجميل والحلم والصبر والحياء وغير ذلك، فكلها داخلة في التقوى. قوله تعالى: ذلك من آيات الله، أي ذلك المذكور لكم من اللباس والريش من حجج الله وبراهينه، لعلهم يذكرون، أي لكي يذكروا به ما ينفعهم ويضرهم، ويعتبروا ويرجعوا إلى الحق ويبتعدوا عن الباطل.
ذلك من آيات الله،
أي ذلك المذكور لكم من اللباس والريش من حجج الله وبراهينه، لعلهم يذكرون، أي لكي يذكروا به ما ينفعهم ويضرهم، ويعتبروا ويرجعوا إلى الحق ويبتعدوا عن الباطل. ثم قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
قف على هذه الآية. الشيخ محمد ذكر طويلة الفوائد.
قليل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال رحمة الله بعبده فيما حجره عليه وأنه لم ينهه إلا عما يضره. رحمة الله بعبده فيما حجره عليه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال رحمة الله بعبده فيما حجره عليه وأنه لم ينهه إلا عما يضره. وقال أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا. والتاسعة تكليم الله لهما. قال وفي الآية الثانية والعشرين أن الاعتراف بالذنب هو الصواب وهو من أسباب السلامة.
أن الاعتراف نعم حصل لآدم من أسباب السلامة، اعترف قال ربنا ظلمنا أنفسنا نعم.
وفي قوله تعالى قال اهبطوا منها جميعا، قال الرابعة مضرة
كما ذكر الإمام إثبات كلام الله عز وجل وأنه أنواع منه النداء والنجاة نعم والقول والكلام نعم.
في قوله تعالى قال اهبطوا منها جميعا، قال مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها،
لها أثر مضرة المعصية نعم.
والرد على من قال بالعصمة،
على من قال بالعصمة لمن يعني للآدم يعني العصمة من الشرك يعني بعد أن اجتباه وهداه نعم. نعم قيل من طائفة من الجن، طيب منهم لأنه قيل من طائفة منهم ولكنهم مخلوق من نار والملائكة خلقوا من نور.
قوله أحسن لك لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
يعني كان معهم في العبادة. ها؟
هل هو معهم منهم كذا؟ لكن كلام يطول.
معهم في العبادة ومعهم وفي طائفة من الجن يعني من الملائكة قالوا في طائفة من الجن.
هو معهم ليس منهم يعني خلقه.
معهم.
يعني خلقه من نار.
خلقه من نار كما سبق. خلقه من نار وخلقه من نور لكن معهم في العبادة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.